لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرد وذوي الأرحام.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: باب الرد وذوي الأرحام. أورد المصنف في هذا الباب مسألتين: المسألة الأولى مسألة الرد، والمسألة الثانية مسألة توريث ذوي الأرحام. والجمهور على عدم الرد وعدم توريث ذوي الأرحام، وإنما جاء الرد وتوريث ذوي الأرحام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ثبت الرد وتوريث ذوي الأرحام عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما، بل وقد ثبت عن غيرهم كابن مسعود وغيره. والفرق بين الرد وتوريث ذوي الأرحام، أو قبل أن نذكر الفرق نقول: والدليل على الرد وتوريث ذوي الأرحام آية في كتاب الله عز وجل، يستنبط منها هذان الحكمان معا، وهي قول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذه الآية يمكن أن يستنبط منها دليل على الرد ودليل على توريث ذوي الأرحام. فأما استنباط الرد منها فنقول إن معنى أولو الأرحام، إن معنى أولي الأرحام في هذه الآية أي القرابات المستحقين للإرث، أي القرابات المستحقين للإرث. فلو أن امرأ ورثه بعض قرابته بالفرض، ولم يكن له معصب يحوز الباقي من تركته، فنقول إن الباقي من تركته يرد لذوي الفرض، استدلالا بقول الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كما أن هذه الآية دليل على توريث ذوي الأرحام، إذا حملنا قول الله عز وجل: وأولو الأرحام، على أن المراد بهم ذوي الرحم من غير ذوي الفرض والتعصيب. والقرآن كما تعلمون، كما ثبت عن أبي الدرداء ونحوه عن ابن عباس، أنه قال: إن القرآن حمال أوجه. فيمكن أن يستدل بالآية على معنيين وثلاثة وأكثر، بشرط أو بشرطين: الشرط الأول أن يكون ذلك مقبولا في لسان العرب، والشرط الثاني أن لا يعارض هذا الاستدلال وجها آخر أو ما دلت عليه آية أخرى. فلا يجوز للمرء أن يضرب الكتاب بعضه ببعض، فلا يضرب الكتاب بعضه ببعض. نبدأ بأول مسائل، أول هاتين المسألتين، وهي مسألة الرد. مسألة الرد ما معناها؟ معناها أن المتوفى إذا هلك يكون له ورثة يرثونه بالفرض، وليس له ورثة يرثون بالتعصيب. وهؤلاء الذين يرثونه بالفرض يكون فرضهم لا يستوعب التركة كلها. إذن عندنا ثلاث حالات: حالتان لا رد فيهما، وحالة فيها رد. الحالتان التي لا رد فيهما: الأولى أن يرثه معصب، سواء كان معه ذو فرض أو لا فرض معه، فكل من كان من ورثته معصب كأب أو ابن أو عم أو أخ أو ابن أخ، أو معصب مع الغير كالأخت مع البنت، فإنه لا رد فيها. الحالة الثانية أن يرثه ذو أرحام، أن يرثه ذو فروض ولا معصب معهم، لكن الفروض تحوي التركة كلها، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في مسائل العول. فإن مسائل العول كلها إنما يرث فيها ذوي الفروض، وهي مسائل كثيرة جدا، مثل اجتماع بنت تستحق الثلثين مع أم وجد، فنقول إن الأم والجد الجد أو مع أم وأب، فالأب له السدس والأم لها السدس والباقي للبنتين، فحينئذ يستوعب كل التركة فلا يكون هناك رد. الحالة الثالثة أن يكون للهالك ورثة من ذوي الفرض فقط، وليس معهم معصب يعصب باقي التركة، وهؤلاء ذوي الفرض لا يستوعبون التركة. مثال ذلك: رجل هلك وليس له إلا بنت واحدة، فإن البنت ترث ماذا؟ النصف. النصف الثاني من يرثه؟ نقول ذو التعصيب، ذو العصبات، ولا يوجد له عصبة، لا يوجد له قرابة ذكور، لا تعصيب بالغير ولا تعصيب مع الغير. فحينئذ نقول هل يرد على البنت النصف الثاني أم لا؟ هذه هي مسألتنا، فنقول يرد على البنت الباقي. إذا مسألة الرد مسألة سهلة جدا، نقول يقسم التركة على ذوي الفروض ولا تستوعبهم التركة بل يبقى بقية، ولا يوجد معصب يأخذها، فنردها على الباقي، فنردها على الوارثين، نرد الباقي على الوارثين. نعم.
قال رحمه الله: حيث لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب.
نعم، هذه مسألة الرد. لا توجد مسألة فرضية فيها رد إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا تستوعب الفروض التركة، وإنما تكون الفروض أقل من التركة. الشرط الثاني أن لا يوجد عاصب، وقوله عاصب يشمل المعصب بالغير والمعصب مع الغير، والتعصيب مع الغير هم البنات مع الأخوات. نعم.
قال: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره.
قال: يرد الباقي وهو الفاضل على ذوي الفروض، يعطى كل ذي فرض قدره ونسبته من الميراث، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف كيف يكون القسمة. نعم.
قال: ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما من حيث الزوجية.
نعم، قال: إلا الزوجان، والمقصود بالزوجين الزوج والزوجة، فإنه لا يرد عليهما، لأن الآية فيها أن الله عز وجل قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والزوجان إنما يرثان بالرحم بالنسب ولا يرثان بالرحم، فدل على أنهم لا يدخلون في الآية. وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة كعمر وغيره أنهم لم يردوا على الزوجين، فدلنا ذلك على أن الزوجين لا يرد عليهما، وهذا معنى قوله ما عدا الزوجين فلا يرد عليهما لقضاء الصحابة بذلك. بدأ المصنف الآن يتكلم عن أمور حسابية، كيف يمكن قسمة المال في مسائل الرد. نعم.
قال: فإن لم يكن إلا صاحب فرض، قال: فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا.
نعم، يقول: إن لم يكن من الورثة إلا واحد وهو صاحب فرض، فإنه يأخذ فرضه ويأخذ الباقي ردا. ولذلك قال: فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل أي كل المال فرضا وردا، فما يحتاج أنك تجعل لها عملية حسابية، وإنما تكون له كاملا إن كان شخصا وإن كانوا مجموعة يقسم على عدد رؤوسهم.
قال: وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما.
نعم، يقول: وإن كانوا جماعة لكنهم هؤلاء أصحاب فرض واحد كالبنات، كأن يكونوا 10 بنات، فإن 10 البنات يستحقون الثلثين بالفرض ويستحق ويرد لهم الباقي. فنقول: كيف تصح المسألة؟ لهم المال كله فيقسم على عدد رؤوسهم، يقسم بالسوية بينهم، كم البنات 10 فيقسم المال على 10 على عدد رؤوسهم، وهذا معنى قوله: وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية، أي يقسم بينهن بالسوية بعدد الرؤوس، لأنهن كلهن أصحاب فرض واحد وهو الثلثان، وهو البنتان فأكثر، فرض البنتين فأكثر، والعبرة بالقسمة بينهم بعدد الرؤوس. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قال: وإذا اختلف جنسهم، يعني كان هناك بنت وأم، هناك بنت وجدة، هناك بنت وأخ لأم، وهكذا. قال: فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائما. أصول المسائل سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده، قد تكون 2 وقد تكون 3 وقد تكون 4 وقد تكون 6 وقد تكون 8 و12 و24. هذه أصول المسائل. الرد يكون على غير الزوجين، والزوجان اختصا بفريضتين وهما الثمن والربع، الثمن والربع، فلا يوجد ثمن إلا للزوجة ولا ربع إلا للزوج والزوجة معا. فحينئذ نقول: إذا أخرجنا هذين الفرضين فمهما وجدت فروض فلا بد أن يكون أصل المسألة إما من 6 أو من 3 أو من 2 فقط، والأعلى منها 6. فذلك نقول، وهذا معنى كلام مصنف: فخذ عدد سهامهم من أصل 6 دائما، لأنه لا يمكن بحال أن يكون أصل المسألة 4 لأنه لا يوجد فيها ربع، ولا يمكن من 8 لأنه لا فيها ثمن ولا ربع كذلك، وليس يمكن أن يكون أيضا من 12 ولا يمكن لأنه ليس فيها ربع، ولا من 24 لأنه ليس فيها ثمن، فلا بد أن تكون رؤوس المسائل من 6. مثال ذلك: أورد المصنف المثال الأول، قال جد وأخ لأم، أو جدة عفوا، جدة وأخ لأم. الجدة كم نصيبها؟ درسنا بالأمس لها السدس، والأخ لأم نصيبه كم؟ السدس كذلك. فمباشرة نقول أصل المسألة من كم؟ من ستة، للجدة واحد والأخ لأم كم له؟ واحد. اجمع الواحد مع الواحد أصبح كم؟ اثنين. فنقول أصل المسألة ستة ثم ترد إلى اثنين فتصبح المسألة من اثنين. المثال الثاني، ولذلك يقول المصنف تصح من ستة، يعني أصلها من ستة ثم تصح من اثنين. المثال الثاني أورده المصنف، قال أم وأخ لأم، هلك هالك عن أم وأخ أو أخت لأم، لا فرق بينهما. الأم كم ترث؟ ترث الثلث، لأنه لا يوجد فرع وارث للهالك ولا يوجد جمع من الإخوة، وإنما أخ واحد فقط، فحينئذ ترث الثلث. الثلث من ستة كم؟ اثنان، فلها سهمان من ستة. والأخ لأم لما كان واحدا له سدس، والسدس كم؟ واحد من ستة. اجمع اثنين وواحد ثلاثة، إذن المسألة أصلها من ستة ثم ترد إلى كم؟ ثلاثة. طيب أعطيكم مسألة أخرى تختلف عن هذه، هلك هالك، وأريدك أن تجيب عن أم وأخوين لأم، أجب لي كم فروضها أولا؟ نعم شيخنا، للأم السدس والأخوان لأم الثلث، المسألة من كم؟ قلنا أصلها من ستة، يرد بعد الرد تصح من كم؟ من ثلاثة، لأن السدس واحد من ستة والثلث اثنان من ستة، فحينئذ تكون من ثلاثة فتصح من ثلاثة. نقول تقسم التركة على ثلاثة، سهمان للأخوين لأم وسهم للأم. نعم. يقول الشيخ وأم وبنت، هلك هالك عن أم وبنت، الأم كم ترث؟ السدس لوجود الفرع الوارث وهي البنت، والبنت كم ترث؟ النصف. قلنا دائما مسائل الرد من ستة، أصل المسألة من ستة، سدس الستة كم؟ واحد، ونصف الستة كم؟ ثلاثة. إذن تصح المسألة بعد الرد فتكون من أربعة. ماذا يقول المصنف؟ وأم وبنت من أربعة، إذن فتصح المسألة من أربعة، فتقسم التركة على أربعة، للبنت ثلاثة أسهم وللأم سهم. طيب المسألة بعدها، قال الشيخ وأم وبنتان، هلك هالك عن أم وابنتين، الأم لها السدس لأن الشرطين موجودان، لا يوجد لأنه وجد فيها شرط وهو وجود الفرع الوارث فلها السدس. البنتان كم لهما؟ الثلثان، المسألة من ستة، السدس كم؟ واحد، ثلث الستة كم؟ أربعة، فيكون المجموع كم؟ خمسة. فنقول بعد الرد تصح المسألة من خمسة، قال المصنف وأم وبنتان من خمسة. إذن المسألة سهلة جدا جدا جدا، مسائل الرد سهلة، ما عليك إلا أن تحل المسألة. لكن لما قال لك المصنف لا بد أن تصح من ستة، فائدة هذه المسألة أنه يقول لا بد أن تصح من ستة، اعلم أن كل مسألة أصبح أصلها أكثر، يعني غير الستة كالأربعة والثمانية والاثني عشر والأربع وعشرين، فاعلم أن مسألتك غلط، فقد رددت على أحد الزوجين، معناها أنك وهمت فرددت على أحد الزوجين. طيب يقول الشيخ ولا تزيد عليها، لا يمكن أن تزيد على خمسة، لماذا؟ لو أنها أصبحت ستة كاملة إذن هي واحد كامل فلا رد، فلا يمكن أن تزيد على خمسة من ستة أبدا. قال لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض، مثل ما ذكرت لكم في الثلثين، أم عفوا بنتان وأم وجدة، لا بنتان وأب وجدة، خلنا نقول أب وجدة، نعم، لأن الجدة محجوب بالأم، إذن ففي هذا تستوعب التركة. نعم تفضل.
قال وإن كان هناك أحد الزوجين فأعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، وإلا فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية.
نعم، هذه مسألة متعلقة بالحساب كذلك، ومسائل الحساب العلماء يريدون طريقة، والآن أصبح الناس يتعاملون بالآلات. يقول لو كان في المسألة أحد الزوجين فإنه لا يرد عليهما، ماذا تفعل؟ فاعمل مسألتين، مسألة الرد ومسألة الزوجية، بمعنى أنك تنظر للورثة غير الزوجين فتجعل لهم مسألة منفصلة، ثم تأتي للزوجين فتجعل لهما مسألة منفصلة، فيكون لأحد الزوجين الثمن أو الربع أو النصف حسب ما يكون فرضه، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية، يعني ما بقي عن الربع وهو 7 من 8 أو 3 من 4 أو نحو ذلك. قال: تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. مثال ذلك: لو أن رجلاً أو امرأة هلكت عن زوج وعن ذوي فرض، انظروا معي، الزوج لو جعلنا له مسألة فإن الزوج يأخذ ربعاً، طبعاً وليس من ذوي الفرض ومن ذوي الفرض البنت مثلاً، فإن الزوج يأخذ الربع، يأخذ الربع. طيب، فنقول هذه مسألة الزوج من 4، ثم ننظر لمسألة ذوي الفروض ونجعل لهم مسألتهم من 6، ثم ننظر ما الذي ترد إليه، فإن ردت إلى 3 مثل ما أورد المصنف كأم وأخت لأب لأم مثلا، فنقول الثلاثة مع ما فضل عن فرض الزوج وهو 3 من 4، فحينئذ تقسم من نفس المسألة، وهذا معنى قوله ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد. فإن انقسم بأن كان مندرجا فيه أو كان مساويا له، قال صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية ولا يحتاج إلى إنشاء مسألة ثالثة. قال: وإن لم تنقسم عليه فاضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية، مسألة الرد وهي ما أقل من 6، ومسألة الزوجية وهو الأصل الذي خرجت منه. ثم قال: ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد وهو أصل مسألتها الذي ردت إليه، ومن له شيء في مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: زوج وجدة وأخ لأم، نجعل لها مسألتين، مسألة للزوجية ومسألة للرد. انظروا معي في مسألة: زوج، كان بودنا أن يكون هناك سبورة لكن لا يوجد، هلكت هالكة عن زوج وجدة وأخ لأم، الزوج كم نصيبه؟ النصف. النصف لماذا؟ لأنه لا يوجد فرع وارث، فنقول مسألة الزوج من كم؟ من 2، لا ننظر لباقي الورثة، فنقول للزوج 1 ولباقي الورثة 1. طيب، ننظر لباقي الورثة وهم الجدة والأخ لأم، الجدة كم نصيبها؟ السدس، والأخ لأم كم نصيبه؟ السدس، المسألة من 6، كل سدس بواحد، فتصح المسألة بعد الرد من كم؟ من 2. إذن مسألة الزوجية من 2، والفاضل بعد فرض الزوج 1، ومسألة الرد كم؟ 2. فلا يندرج مسألة الرد، فلا تندرج في الفاضل عن مسألة الزوجية، فنقول لا بد من إنشاء شبكة ثالثة أو مسألة ثالثة، فنقول إن مسألتنا هذه تصح من مسألة الرد مضروبا في مسألة الزوجية. مسألة الرد كم؟ 2، وتضرب في 2 فتصح من كم؟ من 4. إذن فالمسألة تصح من 4، الزوج يأخذ سهمه في المسألة الأولى ضرب ما صحت منه المسألة الثانية، 1 في 2 كم يكون نصيبه؟ فيكون نصيبه 2. وأما باقي الفروض وهم الجد والأخ لأم، فإنه يأخذ مسألته مضروبا في ما فضل عن فرض الزوج وهو 1، فيكون لكل واحد منهما سهم في 1 فيكون من 1، وانتهت المسألة. وهذا معنى قول المصنف فاضرب مسألة الرد وهي 2 في مسألة الزوج وهي 2 فتصح من 4، يكون للزوج 2 وللجدة 1 وللأخ لأم 1. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل في ذوي الأرحام.
نعم، شرع المصنف بعد ذلك في ذكر ذوي الأرحام، وتوريث ذوي الأرحام عرفنا دليله وهو قول الصحابة رضي الله عنهم، ويستنبط له دليل من القرآن. والمراد بذوي الأرحام هم الذين ليسوا بعصبات ولا بذوي فروض، ليسوا من ذوي الفروض ولا من ذوي العصبات. هؤلاء ذوي الأرحام لا نورثهم إلا إذا لم يكن هناك صاحب فرض ولا صاحب تعصيب، لأنه لو كان هناك أصحاب فروض فيرثون بالفرض أو بالفرض والرد، وأما إن كان هناك ذو تعصيب فإنهم يرثون المال كله ويحوزونه بالتعصيب. نعم،
قال: وهم كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.
نعم، قال: وهم كل قرابة، أي كل من يكون من قرابة الهالك بشرط أن لا يكون من ذوي الفرض ولا التعصيب. نعم.
فأصنافهم 11.
نعم. قال وهم 11 شخصا فقط، وهم المذكورون ومن أدلى بهم، وكل ذوي الأرحام إنما يدون من 3 جهات، وهي جهة الأبوة وجهة الأمومة وجهة البنوة فقط، الجهات 3، وهي بهذه القوة كما سيأتينا إن شاء الله عند التقديم بالجهة. فالجهات عند فقهائنا 3: الأبوة والأمومة والبنوة. نعم.
قال ولد البنات لصلب أو لابن.
قال ولد البنات لصلب، يعني ابن البنت. ابن البنت ليس صاحب فرض ولا تعصيب، لكن ابن الابن صاحب تعصيب، لكن ابن البنت من ذوي الأرحام لا يرث إلا عند فقد ذوي الفروض والتعصيب، وهذا معنى قوله ولد البنات لصلب. قال أو لابن، أي ابن بنت ابن وإن نزل، فهي كذلك يكون ولد بنت ابن. نعم.
قال وولد الأخوات.
قال وولد الأخوات، المرض بولد الأخوات يعني ابن الأخت، سواء كانت الأخت شقيقة أو كانت الأخت لأب. وأما ابن أخت لأم فإنه ليس من ذوي الأرحام، وإنما المراد به ابن الأخت الشقيقة وابن الأخت لأب. نعم.
قال وبنات الأخوات.
وبنات الإخوة، وبنات الإخوة، لأن الأخ بنته أدلت به، وأما بنات الأخوات فإنهن لسن من المرادات هنا، فالمراد إنما هم بنات الإخوة، أي بنات الإخوة الذكور. والمراد أيضا بالإخوة الذكور من كان لأبوين، أي شقيق أو كان لأب فقط.
قال وبنات الأعمام.
نعم. قال وبنات الأعمام، أي سواء كان العم شقيقا أو كان لأب، لأن بنات الأعمام ينزلن منزلة الآباء. نعم.
وولد ولد الأم.
قال وولد ولد الأم، أي ابن وبنت الأخ والأخت لأم. ابن يشمل الولد والذكر، الولد الذكر والأنثى لولد الأم التي هي الأخ أو الأخت، ولذلك ولد الأم يختلف عن ولد الأخوات وبنات الأخوات، لأن ولد الأخوات يرث إذا كان ذكرا أو أنثى، بينما الإخوة يرث البنات فقط، يرث البنات فقط دون الذكور، لأن الذكور من ذوي الفروض من ذوي التعصيب. نعم.
قال والعم لأم والعمات.
نعم. قال والعم لأم، سواء كان عما للميت أو عما لأبيه أو جده. قال والعمات، والعمات أيضا من ذوي الأرحام. نعم.
قال والأخوال والخالات.
قال والأخوال والخالات، يعني إخوة الأم وأخواتها.
وأبو الأم وكل جدة أدلت بأب بين أمين.
نعم. هذا الذي سمى الجد والجدة الفاسدين، أي الذين لا يرثان بالفرض.
قال ويرثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به.
نعم. قال ومن أدلى بهم، أي ومن أدلى بمن تقدم ذكرهم. هذه المسألة المهمة عندنا، وهي من أهم مسائل باب ذوي الأرحام. يقول الشيخ ويورثون، أي أن ذوي الأرحام يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهم. ذوي الأرحام درجات، أول درجة ولد البنات لصلب، أو ولد بنات الابن، ولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات، هؤلاء الثلاثة ينزلون منزلة أمهاتهم، ولد البنات وولد بنات الابن فينزل منزلة أمه وهو بنت ابن، وولد الأخوات تنزل منزلة أمها، أو ينزل هو أو تنزل هي منزلة أمها، فيرثون إرث الأخت. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية من بعدهم، وهم بنات الأخوات وبنات الأعمام لأبوين أو لأب، وبنات بني الأعمام كذلك، وولد الإخوة لأم، هؤلاء ينزلون منزلة آبائهم. الأمر الثالث العمات والعم لأم، هؤلاء ينزلون منزلة الأب فيرثون ميراث الأب. ثم التي بعدها الأخوال والخالات، وكذلك أبو الأم، فإنهم ينزلون منزلة الأم. ثم كل جدة فاسدة أو جد فاسد فإنه ينزل منزلة من أدلى به فقط. إذن إذا عرفنا هذه المسألة عرفنا أن التنزيل له 5 درجات، قد ينزلون منزلة الآباء، آباء ذوي الأرحام، أو منزلة أمهاتهم، أو منزلة الأب أب الميت، أو منزلة أم الميت، أو منزلة من أدلى بهم في الجد والجدة. نعم.
قال: وإن أدلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه فنصيبه لهم بالسوية الذكر كالأنثى.
نعم، يقول الشيخ: إذا أدلى جماعة من هؤلاء ذوي الأرحام بوارث واستوت منزلتهم منه، يعني كانوا من حيث الدرجة متساوين، من حيث الدرجة ومن حيث أيضا القرب، فنصيبهم لهم بالسوية، يعني يقسم بينهم بالسوية الذكر كالأنثى. وهذه من المسائل التي يستوي فيها ميراث الذكر والأنثى، وهي التوريث ذوي الأرحام، فإن المرأة والأنثى سواء، مثل رجل هلك عن خال وخالة، خال وخالة، فيقسم المال بينهما على عدد رؤوسهم، الخال سهم وللخالة سهم. طيب، مفهوم هذه المسألة أنها إذا لم تستوي منزلتهم بل اختلفت، فكل واحد منهم أدلى أو نزل أو ينزل منزلة من أدلى به، فنقول يرث أو يقسم المال بينهم على حسب منزلة من أدلوا به إلى الميت. مثال ذلك: رجل هلك عن خالة وعمة، فنقول إن الخالة ترث ميراث الأم والعمة ترث ميراث الأب، فالخالة لها الثلث والعمة لها الثلثان. فلو أنه مات عن ثلاث خالات وثلاث عمات، فالمسألة تصح من كم؟ من تسعة، يكون للخالات ثلاثة أسهم لكل واحدة سهم، وللعمات ستة أسهم لكل واحدة سهما، لأن كل لما اختلفت منزلتهم أنزلنا كل مجموعة منزلة من أدلوا به. نعم.
قال: ومن لا وارث له فماله لبيت المال وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة.
نعم، يقول الشيخ: إن من ليس له وارث مطلقا، لا من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب ولا من ذوي الأرحام، فقد الثلاثة جميعا، فإنه حينئذ يكون ماله في بيت مال المسلمين، وبقاؤه في بيت مال المسلمين ليس على سبيل الإرث، فعندهم أن بيت المال لا يرث، وإنما يحفظ المال فيه، فإن جاء وظهر وبان من يكون وارثا له فإنه يرد إليه. وهذا معنى قوله وليس وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة، أي جهة يحفظ فيه المال ومصلحة لعامة المسلمين لحين ظهور صاحب الحق. وقد ذكر العلامة بن رجب في القواعد هذه القاعدة، وهو أن بيت المال ليس بوارث على الصحيح، وإنما هو جهة حفظ، وأنه ينبني على ذلك عدد من المسائل أوردها في آخر القواعد قبل المئة بقليل. نعم.
قال رحمه الله: باب أصول المسائل.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أصول المسائل، وهي ما تصح منه المسألة بعد قسم ذوي الفروض وإعطائهم حقهم. نعم.
قال: وهي سبعة.
قوله وهي سبعة يعني أن كل مسألة عندك إذا أتيت بأصل مسألتها فظهر لك غير هذه الأصول السبعة، فاعلم أن مسألتك خاطئة، فإنه لا يمكن أن تخرج المسألة إلا من هذه السبعة، وهي
اثنان
بأن يوجد نصف والباقي. نعم.
وثلاثة
بأن يوجد ثلث أو ثلث وسدس.
وأربعة
بأن يوجد ربع، فلا بد أن يوجد ربع وباقي.
وستة
بأن يوجد نصف بأن يوجد سدس، وقد يكون مع السدس نصف وقد يكون مع السدس ثلث، فتصح حينئذ في الحالتين من ست.
واثنى عشر.
نعم. وثمانية بأن يوجد فيها ثمن، وقد يوجد مع الثمن نصف فلا يمنع ذلك، بس لا بد أن يكون فيها ثمن. قال: واثنى عشر، وذلك بأنه يلزم أن يوجد فيها سدس أو ثلث وربع، يعني يجب أن يوجد سدس أو ثلث مع وجود ربع، فلا بد في 12 أن يكون فيها ربع إضافة لثلث أو سدس.
وأربعة وعشرون
بأن يوجد فيها ثمن وجوبا، ويوجد معه إما ثلث أو سدس أو ثلثان. طبعا نعم، ثلث أو ثلثان. نعم.
قال: ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها.
نعم، يقول: ولا يمكن أن يدخل العول، والعول عكس الرد، إلا على ثلاثة أصول: الستة وضعفها وهو 12، وضعف ضعفها وهو 24. بمعنى أنك إذا أتيت لمسألة ورأيت فيها عولا وقد جاءك العول في غير هذه الأصول الثلاثة، فنقول إن مسألتك خاطئة. طيب، ما معنى العول؟ مر معنا أن الرد هو أن تكون أن تكون الفروض أقل من المسألة، أقل من الواحد الصحيح. هنا العكس، هنا العكس، تكون الفروض أكثر من واحد صحيح. فإذا جمعت فروض المسألة تجد أنها تزيد على واحد صحيح، فحينئذ نقول نعطي كل ذي فرض فرضة، ويكون النقص على الجميع بطريق العول. كيف يكون العول؟ بالأمثلة سيريدها المصنف. فضل.
قال: فالستة تعول متوالية إلى عشرة.
نعم، قوله يعني تعول متوالية إلى عشرة، يعني تعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، يعني تعول إلى جميع هذه الأرقام.
فتعول إلى سبعة كزوج وأخت وأخت لغير أم وجدة.
نعم، هذه مسألة أوردها في العول إلى سبعة لنشترك جميعا في حلها. هلكت هالكة عن زوج وأخت لأم وجدة، الزوج كم له؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، هذا نصف. وأخت لغير أم يعني إما شقيقة أو لأب، والأخت لغير أم إذا كانت واحدة ليست سنتين فأكثر فإنها ترث كم؟ النصف. إذن عندنا نصف ونصف، هذا واحد كامل، ما زاد هو زيادة عن الواحد الكامل. وجدة، والجدة ترث كم؟ السدس. أصل المسألة من كم؟ اثنان واثنان وستة، أصلها من ستة، واضحة جدا، هذه مثل الشمس. النصف كم؟ ثلاثة. والنصف الثاني كم؟ ثلاثة. والسدس كم؟ واحد. اجمعها أصبحت سبعة. إذن المسألة أصلها من ستة ثم عالت فصارت سبعة، وهذه مسألة مشهورة جدا. نعم.
قال وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى المباهلة.
نعم، هذه المسألة تعود إلى ثمانية. قال زوج، والزوج يأخذ النصف، وأم ولا يوجد فيها جمع من الإخوة فتكون الثلث لها، والأخت لغير أم وتأخذ النصف لأنها واحدة. إذن عندنا نصفان وثلث، أصل المسألة من ستة، لأن اثنين نصفان وثلث، ثلث لأن الأم لا يوجد جمع من الإخوة، وإنما أخت واحدة لغير أم، أخت واحدة فقط. طيب، إذن المسألة من ستة، الزوج له النصف كم؟ ثلاثة. الأم لها الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنان، هذه خمسة. الأخت لغير أم سواء كانت شقيقة أو لأب لها النصف كم؟ ثلاثة. اجمع خمسة وثلاثة كم؟ ثمانية. فتقول المسألة من ستة ثم عالت فصارت ثمانية، فتقول هي من ثمانية للزوج ثلاثة من ثمانية، وللأم اثنان من ثمانية. شوف، اثنان من ثمانية، الثلث صار اثنان من ثمانية، فعال فنقص من كونه ثلثا فآل إلى كونه ربع كما تعلم، والأخت كذلك تأخذ ثلاثة من ثمانية. نعم. قال: وتسمى المباهلة، لأنه جاء أن ابن عباس رضي الله عنه حيث كان ابن عباس لا يرى العول فيما نقل عنه، ونقل كما نقل ذلك فيما أظن ابن كثير في كتابه مسند الفاروق، نقل أن ابن عباس رجع إلى قول الصحابة بالعول، فأفاد ذلك أن الإجماع منعقد على العول. نعم. وتسمى المباهلة لأنه قال: من شاء باهلته، فشهرت بهذا الاسم.
قال: وإلى تسعة كزوج وولد أم وأختين لغيرها وتسمى الغراء، وهي المروانية.
نعم، هذه المسألة سميت المروانية، قيل لأن أول من اشتهر بها مروان بن الحكم، وهو مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو صغير، ربما عمره تسعة أو عشر سنوات، لكنه لم يره فيما نقل. سميت غراء لظهورها في وقت مروان بن الحكم، وقيل وسميت غراء لأنها واضحة، لأن ما نقل عن ابن عباس أن لو قدمتم من قدم لما عانت مسألة، هذه واضحة، فكانت غراء في العول. نأتي للمسألة: زوج يأخذ النصف ثلاثة من ستة، ولدي الأم يعني أخوان لأم يأخذان الثلث، والثلث من ستة كم؟ اثنان. وأختين لغيرها أي أختين لغير أم شقيقتين تأخذان الثلثان، وثلث الستة كم؟ أربعة، فالمجموع تسعة. فنقول المسألة من ستة ثم عالت إلى تسعة. نعم.
قال: وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرهما وتسمى أم الفروخ.
نعم، قال: وتسمى أم الفروخ لأنها فيها مجموعة بنات، فكأنها لها فروخ، يعني مثل الذي الدجاجة إذا كان تحتها فروخ، وبعضهم يسميها أم الفروج، وبعضهم يجعل أم الفروج. المسألة ستأتينا إن شاء الله في عول 12. يقول هي زوج من ستة، زوج له النصف والنصف ثلاثة، وأم ولها السدس والسدس واحد، هذه أربعة، وأختان والأختان لهما وأختان لهما الثلثان، أحسنت، نعم، والثلثان من الستة كم؟ أربعة، فأصبح المجموع ثمانية، وأختان لأم، نبدأ، نعم، الأختان شقيقتان لهما الثلثان أربعة، وأختان لأم، والأختان لأم لهما الثلث، والثلث كم؟ اثنان، فيكون المجموع عشرة. إذا المسألة من ستة ثم عادت إلى عشرة، نعم.
قال والاثنى عشر.
نعم، الأصل الثاني الذي يعول اثنى عشر وهو ضعف الستة.
تعول أفرادا إلى سبعة عشر فتعول.
نعم، يقول تعول أفرادا، يعني لا تعول إلى زوج وإنما تعود إلى فرد، وهي ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر، نعم.
قال فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم.
نعم، يقول إن هذه المسألة تعول إلى ثلاثة عشر وهي زوج وابنتان وأم. المسألة من اثني عشر، الزوج له الربع، ربع الاثني عشر ثلاثة، والبنتان لهما الثلثان، وثلث الاثني عشر ثمانية، ثلاثة زائد ثمانية كم تطلع؟ أحد عشر تقريبا، نعم، أحد عشر، والأم لها السدس والسدس الاثني عشر اثنين، فيكون المجموع كم؟ ثلاثة عشر. إذن عالت المسألة ثلاثة عشر، حسابنا صحيح كما قال المصنف، نعم.
قال وإلى خمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين.
نعم، الزوج له الربع، والربع ثلاثة من اثني عشر، والبنتان لهما الثلثان، وهو يعادل ثمانية من اثني عشر، والأبوان لكل واحد منهما السدس، الأب السدس والأم السدس، فلكل واحد منهما سهمان. فإذا جمعت ثلاثة زائد ثمانية، هذه أحد عشر، زائد اثنان اللي هو سهم الأب كم؟ ثلاثة عشر، زائد سهمان للأم أصبحت خمسة عشر، نعم.
قال وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها، وتسمى أم الأرامل.
نعم، سميت هذه أم الأرامل لأن الزوجات اللاتي فيها كلهن نساء، كلها نساء، وسميت أرامل لأن الزوجات زوجهن هلك في هذه المسألة، والجدات الظاهر أن أزواجهن هلكوا لأنه لا يوجد جد، فدل على أنهم قد هلكوا. طيب، يقول ثلاث زوجات لا يوجد فرع وارث فلهن الربع، وربع الاثني عشر كم؟ ثلاثة، احسبوا معي ثلاثة، وجدتان، والجدة نصيبها كم؟ السدس، وسدس الاثني عشر كم؟ اثنان، هذه خمسة، وأخوات لغير أم، وأخوات لأم ونصيبهم الثلث، وثلث الاثني عشر أربعة، فيكون المجموع تسعة، وأخوات لغيرها يعني لغير الأم أشقاء أو لأب ونصيبهم الثلثان، وثلث الاثني عشر كم؟ ثمانية، فأصبح المجموع ثلاثة واثنان خمسة، وأربع أخوات أربع كم؟ تسعة، تسعة زائد ثمانية سبعة عشر، نعم. فعالت المسألة كما قال المصنف فتعول سبعة عشر. طبعا هنا فائدة، المصنف عبر بثلاث زوجات مع أنه لو عبر بزوجة واحدة لكفى، وعبر بجدتين ولو عبر بجدة واحدة لكفى، وعبر بأربع أخوات لأم ولو عبر بأختين لأم لكفى، وعبر بثمان أخوات لغير أم ولو عبر بأختين لكفى. لماذا ذكر ذلك؟ قيل لأن المسألة كانت كذلك لكثرة النساء، ولذلك سميت أم الأرامل، ولأن المسألة بهذا العدد لا تحتاج إلى تصحيح، فإن الثمان أخوات لهن ثمانية أسهم، والأربع أخوات لأم لهن أربعة أسهم، والجدتان لهما سهمان، وثلاث زوجات لهن ثلاث أسهم كما مر معنا، نعم.
قال والأربعة والعشرون.
نعم، يعني أن الأصل الذي يخرج من أربعة وعشرين من شرطه كما سبق معنا أن يكون فيه ثمن وأن يكون فيه ثلث أو سدس،
قال
يعول مرة واحدة، والأربعة والعشرين هو ضعف الستة.
قال تعول مرة إلى سبعة وعشرين.
نعم، تمر مرة واحدة لا يعول إلى غير سبعة وعشرين.
كزوجة وبنتين وأبوين وتسمى المنبرية والبخيلة لقلة عولها.
نعم، يقول هذه المسألة تسمى البخيلة لأنها لا تعول إلا لهذا الرقم فقط، وتسمى المنبرية لأنه قيل إنها قضى بها الصحابة على المنبر. هي من زوجة، والزوجة تأخذ ثمن، وثمن الأربعة والعشرون ثلاثة، وبنتين، والبنتان لهما الثلثان، وثلث الأربعة والعشرون، وثلث الأربعة والعشرين هو ستة عشر، ثلاثة زائد ستة عشر كم؟ تسعة عشر. قال وأبوين لكل واحد منهما السدس، فللأب السدس وللأم السدس، وسدس الأربعة وعشرين أربعة، إذن عندنا ثلاثة وستة عشر تسعة عشر وأربعة، ثلاثة وعشرون وأربعة سبعة وعشرون، إذن المسألة من أربعة وعشرين ثم عالت إلى سبعة وعشرين، يعني سهلة جدا. وهذه المسائل باب العول سهل جدا 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 جدا، حسابه كسهولة باب الرد، صعوبة باب الرد فقط إذا كان يوجد أحد الزوجين. نعم.
قال رحمه الله: باب ميراث الحمل.
نعم، بدأ المصنف بذكر ميراث الحمل. والحمل معناه أن الهالك يهلك ويكون مستحقا لإرثه حمل، بشرط أن يكون ذلك الحمل موجودا في وقت وفاة الهالك. قد يكون هذا الحمل ابنا له، وقد يكون هذا الحمل أخا له، وقد يكون عما له، وقد يكون أختا، وقد يكون غير ذلك. فكل من احتمل أن يكون وارثا له فيسمى حملا. طيب، نقول إن ميراث الحمل يرث إذا كان قد استبان الحمل، فإننا نقول له حالتان. الحالة الأولى أن يرضى باقي الورثة بالانتظار إلى حين استبانة الحمل، فإن خرج حياً قسمت التركة، وإن لم يخرج حياً فإنها تقسم التركة كذلك بدونه. والكلام هنا إنما هو إذا لم يرضى الورثة وقالوا لا نريد الانتظار تسعة أشهر أو ثمانية أو سبعة، بل نريد أن يقسم حقنا. ميراث الحمل سهل جداً جداً جداً، قاعدته أن غير أن الوارثين يعطون اليقين، هذه هي قاعدته. بمعنى أن الوارثين غير الحمل إن كانوا يرثون في حالة دون حالة فلا يعطون شيئا، لأن اليقين عدم الإرث، وإن كانوا يرثون في الحالتين بنفس المقدار فيعطونه، وإن كانوا يرثون في إحدى الحالتين أكثر من الحالة الثانية فيعطون الأقل فقط. وأما الحمل فإنه يوقف له. إذن عندما نتكلم عن ميراث الحمل فنحن نتكلم عن مسألتين: عن مسألة إيقاف ميراثه إلى حين ولادته واستبانته، والأمر الثاني أننا نقول نقسم ميراث الباقين من الورثة إذا طلبوه قبل استبانة الحمل فنعطيهم اليقين. نعم.
قال من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو اثنين، ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، ولمن يحجبه حجب نقصان، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه ولا.
طيب، نبدأ بهذه المسألة. يقول الشيخ إنه إذا مات من ميت عن حمل يرثه كابن أو أخ ونحوه، لكنه ما زال حملا لم تستبن حياته بأن يستهل صارخا ونحوه، قال فطلب بقية ورثته أي ورثة الميت قسمة التركة، طلبوا بقسمة ولهم حق أن يأخذوا هذا القسمة، قال قسمت ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. بمعنى أننا نفترض أن هذا المتوفى عن ورثة أن الحمل إما أن يكون ذكرين وإما أن يكون أنثيين، فنجعل مسألتين نحلها في مسألتين، ثم بعد ذلك ننظر في هاتين المسألتين، فمن كان من باقي الورثة يرث في المسألتين نفس الميراث فإننا نعطيه إرثه، ومن كان يرث في إحدى المسألتين دون المسألة الأخرى لا نعطيه شيئا، ومن ورث في أحدهما شيئا وفي الأخرى أقل منه أعطي الأقل. نضرب بذلك مثالا: رجل هلك عن زوجة وابن ذكر وحمل في بطن زوجته، إذن هؤلاء الثلاثة نقول نحلها ونقسمها إلى مسألتين. المسألة الأولى نفرض أن هذا الحمل ذكرين، ونفرض أن هذا الحمل ذكران، إذن حينئذ للزوجة كم؟ الثمن، والباقي للأبناء، والأبناء كم؟ ثلاثة ذكور، فلهم من ثلاثة رؤوس، فالمسألة من ثمانية، ثم تصح بتصحيح المسألة فنضرب ثلاثة في ثمانية فتكون المسألة من كم؟ 24، فتكون من 24. أحسن، اجعل لها ضعفا فاجعلها من 48، أحسن عشان نختصر المسألة. لنقول إنها من 48، إذن نضربها في كم؟ في 6. اكتبوا معكم، لو فرضنا أن المسألة من 48 يكون للزوجة كم؟ من 48 كم؟ الثمن. ثمن 48 كم؟ 6. 6 في 1 6، لأن المسألة ضربناها في 6، أليس كذلك؟ 8 في 6 في 6، الباقي كم؟ 7. 7 في 6 كم؟ وهو الباقي كم؟ 7 في 6 42. هذا يقسم على الرؤوس الثلاثة. 42 قسم الثلاثة يكون لكل واحد كم؟ 14. الابن الموجود له 14، وللحمل كم؟ 28. احفظوا هذه المسألة، اكتبوها. إذن الزوجة أخذت كم؟ 6، والابن الموجود 14، والحمل أوقفنا له كم؟ 28. نأتي بمسألة أخرى، نفرض أن هذا الحمل أنثيان، فنقول المسألة من 8، للزوجة الثمن 1 والباقي وهو 7 للابن الحي والبنتان الذي فرضناها أنها حمل، كم رؤوسهم؟ 4، لأن البنتان بسهمين برأسين والولد بسهمين، فتكون الرؤوس 4، فتكون الرؤوس 4. إذن 4 فتصح، لابد أن تصحح المسألة من 4، فتقول 28 ضرب 4 كم؟ عفوا 8، قلت 28 أنا، 8 في 4 32، اجعلها من 6، اضربها في 6 أحسن، اضربها في 6 أحسن عشان فتكون كم؟ 48. طيب نأتي لمسألتنا، قلنا الثمن 6، فنصيب الزوجة إذا فرضنا أن الحمل أنثيين 6، كتبتموها عندكم؟ إذن في المسألة الثانية، مسألة الأنثيين، يكون نصيب الزوجة كم؟ 6 من 48، نفس المسألة الأولى. ونصيب الابن كم؟ الباقي كم من 42 صح؟ 42 قسمة 4 وهو الرؤوس، 42 قسمة 4 أو قسمة 2، قسمة 2 خلها قسمة 2، يبقى 21، يبقى 21، فيكون نصيب الابن كم؟ 21. و21 البنتان لهم 21، نوقفه ولا نصحح على رأسهم، لأن البنتين موقوف المال لهم. إذن فجعلنا للابن 21 سهما، وأوقفنا للحمل كم؟ 21. لنقارن، الزوجة في المسألة الأولى نصيبها كم؟ 6 من 48، ونصيبها في الثانية كم؟ 6 من 48. هل اختلف؟ لا. إذن نقول الزوجة خذي 6 من 48 وهو الثمن واخرجي، لأن الحمل سواء كان ذكرا أو أنثى أو خرج يعني ميتا، هذا ميراثك لن يتغير. الحالة الثانية نقول الابن في مسألة إذا كان ذكرين كم قلنا نصيبه؟ 14. وفيما إذا كان أنثيين كم نصيبه؟ 21. نعطيه كم؟ 14 فقط، والباقي كله نوقفه للحمل حتى يستبين. وهذا معنى قوله ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، لأنه لا يحجبه، ولمن يحجبه حجب نقصان أقل ميراثه، يعني أقل ما يستحق من الميراث. ثم قال ولا يدفع لمن يسقطه شيء. صورة هذه المسألة لو أن هالكا هلك عن حمل وزوجة وأخ، فإذا فرضنا أن الحمل ذكر فإن الأخ سيسقط، فحينئذ لا يعطى شيئا، نعم، أي لا يعطى الأخ شيئا.
قال فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقيه.
نعم، هذه مسألة سهلة، فيأخذ نصيبه ثم يرد ما بقي إن بقي شيء لمستحقه.
قال ولا يرث إلا إن استهل صارخا أو عطسا.
نعم، بدأ يتكلم عن متى يرث الصبي. الصبي ذكرا أو كان أو أنثى لا يرث ولا يملك الوصية إلا أن يستهل صارخا، ومع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني وغيره أنه قال إذا استهل المولود صارخا ورث، فلا بد أن يكون ذلك باستهلال صارخا، وله شواهد عند أحمد وفي السنن. والصراخ دليل الحياة. قال أو عطس، والعطاس دليل الحياة المستقرة. قال أو تنفس، أي تنفسا واضحا بينا ليس تنفسا يسيرا. قال أو وجد منه ما يدل على الحياة، طبعا التنفس اليسير الذي يكون بالآلات، الآن الآلات التنفس كثير لكن لا بد أن يكون تنفسا طبيعيا. قال أو وجد منه ما يدل على الحياة، الحياة عند العلماء يقسمونها إلى نوعان، إلى نوعين، حياة مستقرة وحياة غير مستقرة. الحياة غير المستقرة وهي التي فيها الحركة الغير إرادية، ليس فيها حركة إرادية. وأما الحياة المستقرة فهي الحركة التي تكون بإرادة الشخص. غير المستقرة مثل تحرك الحيوان المذبوح، فإن الحيوان المذبوح هذه حركته غير مستقرة لأنها غير إرادية. وكذلك اختلاج الجنين أول ما يتحرك عند اختلاج من خروج بطن أمه، هذه تسمى حركة غير مستقرة. المستقرة مثل ما عبر عن المصنف فقال كالحركة الطويلة، بأن يحرك يديه ويطيل تحرك، أو الصبي عندما يولد يبدأ بمط ثم تمغط، التمغط هذا لا يعملها إلا من كانت حركته حركة أو حياته حياة مستقرة. نعم.
قال ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث.
نعم، يقول لو ظهر بعض المولود كرأسه مثلا ثم مات قبل خروج كماله نقول لا يرث، لأنه لا بد أن يخرج كاملا حيا، وهذا كثير في الولادات أنه عند بعد خروجه يكون تضغط أمه عنده على الولادة فيخرج ميتا بعدما ابتدأ خروجه حيا، لا بد أن يخرج كاملا. ولذلك نحن نقول لا يبتدئ النفاس إلا بخروج كامل الجنين، فحينئذ حكم بأن الحمل قد انتهى.
قال رحمه الله باب ميراث المفقود.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن ميراث المفقود، وقصده بميراث المفقود أمران، توريثه وإرث ماله معا. بدأ المصنف أولا بالحديث عن إرث ماله، متى يورث ماله ومتى يقسم، ثم سيتكلم بعد ذلك في هل يرث المفقود غيره أم لا. نعم.
قال من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج لتجارة والسياحة وطلب العلم انتظر تتمة 90 سنة منذ ولد، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن المفقود نوعان، مفقود يغلب في فقده السلامة، ومفقود يغلب لفقده عدم السلامة وهو الهلاك. بدأ بالأول، من فقد في فقد غالبه السلامة، مثل له قال بأن يؤسر، وغالبا المأسور يبقى على حياته وإن كان في حبس، قال أو يخرج في تجارة فلا يطلبه عدو ليقتله، وإنما خرج لتجارة لربما وجد انتظر مالا أو وجد زوجة فبقي هناك. قال أو سياحة، والمراد بالسياحة هو أن يضرب على وجهه، وأسباب السياحة متعددة. قال أو لطلب علم كذلك. قال انتظر تمام 90 سنة، بأن يبلغ 90 سنة لسببين، السبب الأول أن هذا جاء عن بعض الصحابة كعمر وغيره، والأمر الثاني قالوا ولأن هذا هو اليقين، فاليقين أن الناس يندر أن يجاوز 90 من عمرهم، يندر جدا أن يجاوز الناس 90. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70، هذا هو الغالب، ونحن بعض الأحكام نعلقها بالغالب وبعضها نعلقها باليقين، هنا علقناها باليقين، نظرنا لليقين، فإذا الحال أن من جاوز 90 نادر، والنادر لا حكم له، وعندما نقول لا حكم له هنا أي لا حكم له بنفسه، ويلحق النادر بجنسه، فيكون من جاوز 90 حكمه حكم الميت. وأنت انظر في قرابتك ستجد أن من يجاوز 90 قريب، بل قد ذكر بعض أهل العلم، وهذه ذكرها الشيخ تقي الدين في منهاج السنة وهي فائدة، قال إنه لا يعلم عند المؤرخين من ثبت أنه جاوز عمره 120 من يعني السنين أو من الأعوام، وهذا قليل، وتعرفون أن للذهب جزءا في من عاش 60 في الجاهلية وعش 60 في الإسلام، يعني أكثر ما دونه علماء التاريخ ومنهم الذهبي في هذا الجزء 120، ما زاد لا ننفي نقول لم يثبت عند الأوائل أن شخصا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاوز 120. الآن يقولون أناس يجاوزون ذلك، لا أعلم عن صحة ذلك، ولكن نحن نتكلم عن استقراء الناقص، والاستقراء الناقص ليس قطعيا في الدلالة. طيب، يقول إن هذا ينتظر 90 سنة منذ ولد لا من حين الفقد. قال فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم، قد ينظره شهرا أو شهرين أو 6 فينظر بما يجتهد، ثم بعد ذلك إذا بلغ 90 هذا المفقود في فقد سلامة فإننا نقول نحكم بأنه ميت فتقسم تركته بعد ذلك.
قال وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهلكة كدرب الحجاز، أو فقد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت سفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة أربع سنين منذ فقد.
نعم، هذه المسألة الثانية، وهو من فقد فيما وكان الفقد ظاهره السلامة، عفوا ظاهره الهلاك. قال كمن فقد بين أهله، وغالب من يفقد بين أهله معناه أنه اختطف وربما قتل وأخفيت جثته. قال أو في مهلكة كصحراء ونحوها. قال كدرب الحجاز، وهنا نقف مسألة في تمثيل المصنف بدرب الحجاز. كان الغالب على الناس أن من ذهب إلى مكة ثم فقد الغالب عليه الهلاك، لأنها درب الحجاز كان مهلكة، فقد الأمن فيه وكثرة قطاع الطريق، والأمر الثاني أنه مهلكة لقلة الماء فيه وقلة القرى والأمصار. فإلى عهد قريب كان الفقد يعتبر مهلكة بخلاف غيرها من الدروب. فالإنسان عندما يعرف نعمة الله عز وجل عليه يشكرها، وإن أول درجات شكر النعم معرفتها بأن يتذكر نعم الله عز وجل عليه، وخاصة نحن هنا في مكة وفي المدينة يجب أن نستشعر هذه النعمة، وهو أنه إلى عهد قريب كان هناك خوف شديد، بل ألفت رسائل فيما يتعلق بالاعتداء خارج مكة، والشيخ منصور له كتاب الإعلام في هذه المسألة. نعم، يقول أو فقد بين الصفين في حال الحرب فهو حال مهلكة، أو غرقت السفينة ونجا بعض من في السفينة وغرق آخرون، فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقد. ومعنى ذلك ليس أربع سنين من حين الترافع للقاضي، بل ينتظر أربع سنين من حين الفقد، من حين فقده، وبذلك قضى الصحابة رضوان الله عليهم.
قال ثم يقسم ماله في الحالتين،
يعني يقسم بعد تمامه 90 سنة أو بعد مرور 4 سنين من فقده.
قال فإن قدم بعد القسمة أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي.
نعم، إذا قدم بعد ذلك فإنه يأخذ ما وجده بعينه من الأعيان، لأنه يملكها، والنماء المتصل كذلك له. قال ورجع بالباقي، أي ويرجع بالماضي الذي استهلك. أما النماء المنفصل للعين فإنه يكون ملكا لمن هو بيده، لأنه هو الضامن، وهذه يسمونها مسألة شبه الملك. نعم.
قال فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين ووقف له بالباقي.
نعم، يقول الشيخ هذه المسألة الثانية، هناك المسألة الأولى انتهينا منها، وهو ميراث المفقود، هل يورث ماله أم لا، متى يورث ماله. هنا إذا مات ميت وأحد ورثته مفقود فهل يقسم له أم لا. هنا يقول الشيخ فإن مات مورث هذا المفقود حال فقده قبل أن يبلغ 4 سنين في مهلكة أو 90 سنة في غيرها، قال أخذ كل وارث اليقين، إما الأقل أو العدم إن كان يحجب حجم حرمان. قال ووقف له الباقي، يوقف الباقي للمفقود. طيب ماذا نفعل بهذا الباقي؟ نقول إذا قدم المفقود فإنه يأخذ هذا الباقي، وإذا لم يقدم بل حكم بعد ذلك بهلاكه إما بمرور 4 سنين أو ببلوغه 90 سنة، فقد اختلف المتأخرون فيه على قولين. فالذي مشى عليه صاحب المنتهى، وهو ظاهر كلام المصنف هنا، أن ما وقف له حكمه حكم ماله، لأن المصنف هنا قال وقف له الباقي سواء كان حيا أو ميتا، وهذا هو ما مشى عليه في المنتهى. والقول الثاني ما مشى عليه صاحب الإقناع وغيره، ومنهم ورجحه الموفق، قال إنما وقف له في حال فقده مشكوك في ثبوته، والملك لا يثبت بالشك، فيرد ما وقف له في المال الأول، فيرد للمال الأول فيعتبر كأنه مال للميت الأول. نعم.
قال ومن أشكل نسبه فكالمفقود.
نعم، العلماء عندهم مصطلحات، عندهم معروف النسب، وعندهم مجهول النسب، وعندهم مقطوع النسب، وعندهم ضائع النسب، وعندهم مشكل النسب. هذه 5 أشياء. معروف النسب من ولد على فراش أو استلحق. مقطوع النسب ابن الزنا ألغى الشرع نسبه وإن استلحقه أحد فلا يلحق. مجهول النسب لا يعرف سبب الولادة ولا يعرف من نسب له. ضائع النسب أن ينسبه اثنان ثم لا يمكن إلحاقه بأحدهما فيكون ضائعا. والمشكل هو الذي يقف إثبات نسبه على واحد من اثنين وهما ليس بحاضرين، يحتاج إلى إقرار فينتظر. وهذا المشكل الذي يعرف نسبه لكنه الآن مجهول في هذه اللحظة، لكنه مقطوع أنه منسوب لأحد اثنين وهما غائبان. يقول الشيخ إن من أشكل نسبه لا يعرف أهو وارث للميت أم لا، فكالمفقود ينتظر الغائب، فإن حضر خلال 4 سنين إن كان في مهلكة أو 90 سنة من حين وفاته فيوقف له. نعم.
رحمه الله. باب ميراث الخنثى.
بدأ يتكلم المصنف عن ميراث الخنثى، وهو من له آلة ذكر وآلة أنثى. والخنثى كان مشكلا كثيرا عند الأوائل، وأما الآن فليس بمشكل، لأن كل من كانت له آلة ذكر أو آلة أنثى يذهب لأي مختبر فيؤخذ منه تحليل من أي جسم، من أي جزء من جسده، وعن طريق الكروموسومات يمكن أن يعرف هل هذا ذكر أم أنثى، فإن كروموسومات الأنثى غير الذكر، فالأنثى فردية والذكر زوجية، أو فالذكر فردية والأنثى زوجية، فدل ذلك على أنه يمكن كشفه ابتداء الآن، فأصبح الخنثى المشكل غير متصور الآن في الغالب إلا في المناطق البعيدة التي لا يمكن أن يوجد فيها هذا التحليل ابتداء. أي مستشفى يستطيع أن يكتشف لك أهو ذكر أم أنثى؟ طيب، إذن العلماء عندما يتكلمون عن الخنثى يعنون به الخنثى المشكل، لأن الخنثى نوعان، إما خنثى غير مشكل أو مشكل، فالمشكل هو الذي لم نستطع أن نميز أهو ذكر أم أنثى، وأما غير المشكل فهو الذي له آلتان لكننا قدمنا أحد الآلتين على الأخرى بالمعايير التي سيريدها المصنف بعد قليل. طبعا مسائل الخنثى كثيرة جدا، حتى ألف الشيخ عبد الرحيم الإسنوي كتابا سماه إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل، وهو في مجلدين، وهو الإسنوي كما رجح ذلك الأدفوني، فإن الأدفوني صاحب الطالع السعيد في تراجم علماء الصعيد ذكر إسنا وذكر أنها بالكسر وليست بالفتح، وهو صاحب شرح المنهاج البيضاوي. نعم.
رحمه الله. وهو من له شكل الذكر وفرج المرأة.
نعم، هذا هو الخنثى، سواء كان مشكلا أو ليس بمشكل، من له شكل الذكر وشكل فرج الأنثى الشكل، ولم يقل له آلتان لكن له شكل الآلتين، وهذا من دقة تعبير المصنف رحمه الله تعالى. بدأ يبين الآن العلامات التي يرتفع بها إشكال الخنثى فنحكم بأنه ليس بمشكل. نعم.
قال: ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما.
نعم، لو نظر جاء مولود له شكل آلتين، فننظر أي الآلتين بال منهما أولا فنحكم بأنه ذكر أو أنثى بناء على من بال منه أولا. نعم. وقد جاء ذلك من عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قضى بذلك.
فبسبقه من أحدهما، فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما.
نعم، قال: إن كان البول يخرج من الآلتين معا فإنه ننظر للأكثر، وهذه العلامات كما ذكرت لكم علامات بدائية، الآن العلم تطور فبالإمكان كشف الخنثى أهو ذكر أم أنثى، أهو ذكر أم أنثى بواسطة التحليل، ولذلك تسمى هذه العمليات بتصحيح الجنس، عمليات تصحيح الجنس تجوز شرعا، أما عمليات تحويل الجنس فحرام وهو من كبائر الذنوب.
فإن استويا فمشكل.
نعم، قال: اعتبر أكثرهما أي أكثرهما بولا، فإن استويا في الخروج فيكون حينئذ مشكلا إلا إن وجدت علامات أخرى سيذكرها بعد قليل.
قال: فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين.
نعم، قال: فإن رجي كشفه بعد كبره، يعني أن المرء أن هذا الخنثى نعرف أنه ليس بمشكل في موضعين، عند الولادة بالبول، والموضع الثاني عند البلوغ، فإن لم يكشف عند الولادة ورجي كشف إشكاله، كشفه أي كشف كونه مشكلا بعد كبره أي عند البلوغ واستحق إرثا، فإننا نعطيه اليقين مثل ما فعلنا مع الحمل، سأضرب مثالا بعد قليل. قال: ووقف الباقي لتظهر ذكوريته أو أنوثيته أو أنوثته. نعم.
قال: ووقف الباقي لتظهر
ذكورته
ذكورته أو لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج.
نعم، هذه العلامات التي توجد عند البلوغ يعرف بها المشكل أهو ذكر أم أنثى، وهي مسألة سهلة.
قال: فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
نعم، يقول: إن هذا الخنثى إذا مات قبل كشف كونه مشكلا، يعني قبل البلوغ وظهور الشعر والإمناء، أو بلغ ولم تظهر له أمارات، لا تفلك الثديين ولا الإمناء ولا نبوت لحية، فحينئذ نحكم بأنه مشكل إلى حين وفاته. كيف يمكن قسمة تركته؟ قال: يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. مثال ذلك: هلك هالك عن ابن ذكر وخنثى، ابن خنثى، فنقسم هذه المسألة مرة بذكر ومرة بأنثى. نقسمها بذكر كأن له ولدان ذكران، فتكون المسألة من اثنين: للابن سهم وللخنثى سهم. ثم نقسمها لو كانت أنثى فتكون المسألة من ثلاثة: للابن الذكر سهمان وللخنثى سهم. فنقول يعطى مجموع المسألتين قسمة اثنين، فنقول إن المسألة تكون من اثني عشر، من اثني عشر يعطى ستة من الأول وستة من الثاني. طيب، المسألة الأولى من ثلاثة ثم تصح إلى ستة، فيعطى الابن ثلاثة، انظر معي، يعطى ثلاثة، نعم قلنا يعطى واحد من اثنين، يعطى نعم ثلاثة، احنا قلنا من ستة، يعطى ستة، لأن قلنا المسألة تكون من اثني عشر، يعطى ستة في المسألة الأولى لأنه يأخذ النصف، وإذا أعطيناه سهمين فإنه يأخذ كم؟ ثمانية، صح ولا لا؟ من اثني عشر، لأن الثمانية إذا اثني عشر إذا قسمتها على ثلاثة أربعة، فللابن في مسألة الأنثى ثمانية، اجمع الستة زائد الثمانية قسمة الاثنين يكون مجموع كم؟ أربعة عشر قسمة الاثنين سبعة، فالابن يحصل على سبعة. الخنثى في مسألة الذكر نحن قلنا المسألة من اثني عشر نصفها كم؟ ستة، وعندما يرث يكون أنثى، السهم من ثلاثة من اثني عشر كم؟ أربعة، اجمع الأربعة والستة عشرة قسمة اثنين خمسة، فيحصل على خمسة من اثني عشر. هذه مسألة، وهذه طريقة الخنثى وهي سهلة أيضا كذلك. نعم تفضل.
قال رحمه الله: باب ميراث الغرقى ونحوهم.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة الغرقى ونحوهم، وهم الهدمى ومن كانوا قد توفوا في وقت واحد، كأن يكونوا في حادث سيارة، بعض الناس يكونون في سيارة واحدة ثم لما يأتي الإسعاف إليهم يجدهم موتى معا، فكيف نورثهم؟ هو سيتكلم المصنف عنهم الآن. نعم.
قال رحمه الله: إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث.
نعم، المسألة الأولى قال: إذا علم وتيقن أن الوارثين ماتا معا، كلاهما ماتا معا في لحظة واحدة، فإنه لا يرث واحد منهما الآخر لأنهما ماتا في لحظة واحدة. هذه المسألة الأولى. نعم.
قال: وكذا إذا جهل الأسبق أو علم ثم نسي، وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينة أو تعارضت وتحالف.
هذه المسألة الثانية، وهو إذا جهل الأسبق، مات اثنان في غرق أو حريق أو حادث ونحو ذلك، ولم نعرف الأسبق منهما، أو علم الأسبق منهما، لكن بشرط مهم جدا، أن يدعي ورثة أحدهم أن مورثه قد تأخر موته، لابد أن يدعي ذلك. وهذا معنى قوله: ودع ورثة كل سبق الآخر، كل واحد منهما يدعي سبقه الآخر. ولا توجد بينة، هذا هو القيد الثاني، يجب أن لا يكون هناك بينة، فلو وجدت بينة عمل بها، أو وجدت بينة وتعارضتا. عندنا قاعدة تأتينا إن شاء الله في باب القضاء، أنه إذا تعارضت البينتان فمشهور المذهب تقدم بينة الخارج، إلا إذا لم يكن في الدعوى خارج ولا داخل، بأن كان جميعا مدعيين، فإنه في هذه الحالة نقول تتساقط البينات، وسيأتينا إن شاء الله هذه القاعدة في باب البينات في باب القضاء. يقول: في هذه الحالة أيضا لا يرث أحدهما من الآخر. نعم.
قال: وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم.
نعم. هذه المسألة المهمة وهي محل الإشكال، إذا مات اثنان في وقت ولم نعرف المتقدم من المتأخر، لم نجزم بأنهما ماتا في لحظة واحدة، لسنا متيقنين من ذلك، وإنما لم نعلم المتقدم من المتأخر وجهل السابق، يجب أن يجهل، هذا الشرط الأول. الأمر الثاني أن لا يختلف الورثة في من يستحق التقديم، وهذا معنى قوله: ولم يدعي ورثته ورثة كل سبق الآخر، بمعنى أنهم لم يختلفوا. ففي هذه الحالة ما الحكم؟ هذه المسألة جاءت عن جمع من الصحابة أنهم في عهد عمر رضي الله عنه لما وقع طاعون عمواس كان عمر يورث كل واحد من هؤلاء مع الثاني من الثاني، وكيف يكون توريثه؟ قالوا يرث من التلاد دون الطريف، يرث من التلاد دون الطريف. التلاد هو المال الذي للميت الثاني قبل موته، والطريف هو المال الذي ورثه من المال من الآخر. إذ لو قلنا إنه يرث من الطريف للزم من مسألة دور ولم تنحل، فيفك الدور بأن نقول إنه يرث من التلاد وهو ما كان مالا له قبل الوفاة وقبل إرثه ممن مات معه، دون طريفه الذي ورثه من الذي مات معه في المكان. مثال ذلك: اثنان في سيارة، أب وابنه، وهذا الأب والابن جاءهما حادث فماتا. نقول أولا إذا علمنا أنهما ماتا في لحظة واحدة، جاءنا التقرير من الإسعاف أنهما قال التقرير ماتا في وقت واحد، حضرنا وفاتهما وقد ماتا في لحظة واحدة، فحينئذ نقسم تركة الأب وكأنه ليس له ابن، ونقسم تركة الابن وكأنه ليس له أب. الصورة الثانية أن نعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بدلالة معينة، لكن لا ندري من الأول من الثاني. قال لنا بعضهم حضرت الحادث فوجدت واحدا ميتا والآخر لم يمت بعد، ثم وجدناهما ميتين، لم نعرف الأول منهما موتا، وفي نفس الوقت لم يختلف الورثة أيهما المقدم من الثاني. فنقول الأب تقسم تركته وكأن ابنه موجود ويعطى الابن الميراث، ويقسم ميراث الابن ويعطى أبوه الميراث وهو السدس أو النصف على حسب الحال أو المال كله. وأما ما ورثه الابن من أبيه والأب من ابنه فلا يرث هذا الابن من أبيه ولا الأب من ابنه، وإنما يرثه باقي الورثة، فهو يرث من التلاد دون الطريف، هذا معنى قولهم. وذلك قال ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، وهذا هو الطريف الذي ورثه ممن مات معه. نعم.
رحمه الله: باب ميراث أهل الملل.
نعم، يقول الشيخ باب ميراث أهل الملل، عبر المصنف بذلك أي سواء كانوا مسلم بعضهم مسلم وبعضهم كافر أو كانوا كفارا، فإن الكفار بعضهم قد لا يرث من بعض كما سئل.
قال: لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء، فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم.
يقول الشيخ إنه لا توارث بين مختلفين في الدين، وهذا يدلنا على أن الاختلاف في الدين سواء كان إسلاما أو غيره، إذ الكفر ملل شتى. قال: إلا بالولاء فقط هو الذي يورث فيه، فيرث المسلم به الكافر والكافر المسلم. قال: فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، طبعا نتكلم عن المشهور وذكرت لكم بالأمس خلافا في المسألة. قال: وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسمة الميراث مورثه المسلم. يعني لو أن رجلا مات وممن يستحق الإرث من ورثته من هو كافر، فنقول إن هذا الكافر لا يستحق من الميراث شيئا إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون الكافر يرث بالولاء بعموم حيث الولاء، والأمر الثاني إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث فإنه يستحق الإرث لسببين: السبب الأول حثا له على الإسلام، والسبب الثاني نقول لأن الكفر مانع وليس بشرط، والعلماء يفرقون بين المانع والشرط. الشرط يلزم وجوده مع ابتداء الاستحقاق، وأما المانع فإنه إذا زال ولو بعد الاستحقاق فإنه يكون موجبا أو فإنه ينتفي حكمه، مثل ما ذكرنا في باب الحج عندما تذكرون عندما قلنا القدرة، فإن القدرة على 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 أو 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 الاستطاعة، نعم قلنا إن الاستطاعة وهو القدرة على الركوب شرط، بينما قلنا إن ملك المال وهو الزاد والراحلة شرط، بينما القدرة على الركوب مانع أو عدم القدرة على الركوب مانع. نفس الكلام هناك هو الكلام هنا. نعم.
قال: والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافه.
نعم، قال: والكفار ملل شتى، اليهود ملة والنصارى ملة والمجوس ملة والبوذيون ملة والهنادكة ملة، فلا يتوارثون، والمرتد لا يرث من كافر أبدا، ولا يرثه كافر أصلي وهكذا.
قال فإن اتفقت ووجدت،
طبعا لأن المرتد دائما ماله في، لا يرث المرتد أحد، وسيأتي.
قال فإن اتفقت ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا.
يقول لو إن اتفقت، أي اتفقت الملل، كلاهما يهودي كلاهما نصراني، ووجدت الأسباب، أي أسباب الإرث، وأسباب الإرث ثلاثة غير الولاء، طبعا استثني الولاء، فيبقى عندنا سبب النكاح، والنوع الثاني وهو النسب، ولا بد أن يكون السبب معتبرا عندنا، فلو أن السبب غير معتبر عندنا لم نورث به. مثال ذلك لو أن رجلا مجوسيا تزوج أمه، لأن المجوس يجوزون التزوج بالبنت والأم، فلو أن مجوسيا تزوج أمه فنقول لا ترث بالزوجية وإنما ترث بالرحم.
ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي.
نعم، هذه لا أثر لكونه ذميا أو حربيا أو مستأمنا، والفرق بينها بي واضح. فالذمي هو المقر عندنا على أرضه على أن يبذل الجزية، والحربي الذي بيننا وبينه حرب، والمستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين لفترة ثم يعود.
قال ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون.
نعم، يقول الشيخ إن من حكم بكفره من أهل البدع، من البدع التي مكفرة، وكذلك من حكم بردته لفعل فعله هو أو قول قاله أو تركه الصلاة ونحوها، فإن ترك الصلاة كفر. والزنديق عندهم هو المنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. قال فماله في، عندنا هنا مسألة أريد قبل أن نتكلم عن هذا. المصنف قال من حكم بكفره، علماؤنا يقولون إن كل من دخل في الإسلام لا يحكم بكفره في الدنيا بحيث أنه لا يدفن في مقابر المسلمين وترتفع ولايته على أبنائه ولا يستح ويكون ماله فيئا إلا بحكم، ولذلك قال حكم بكفره، لا بد أن يحكم، بمعنى حكم حاكم. ولذا قال العلماءنا ومنهم الشيخ تقي الدين وهو المذهب إن ترك الصلاة كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لكن لا نحكم في أحكام الدنيا على تارك الصلاة أنه كافر إلا بعد أن يعرض على القاضي ويستتاب 3 أيام أو 3 مرات بمعنى أصح، ثم يمتنع من التوبة فحينئذ يحكم بكفره، فلا بد من حكم حاكم. إذن نفرق، الفقهاء يفرقون بين أمرين، بين الظاهر والباطن، فالكفر يوصف به المرء باطنا دون الظاهر، وقد يوصف به ظاهرا وباطنا. لا يوصف من دخل في الإسلام ظاهرا وباطنا إلا بحكم حاكم، ظاهرا يتعلق به الأحكام المذكورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بالمنافقين فإنه صلى عليهم ولم يمنع أصحابه من الصلاة عليهم، اللهم حذيفة فقط علم أسماءهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن المنافقين بثوبه عليه الصلاة والسلام أو بعضهم، وهو أبي بن كعب، وهو أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول. فهذا يدلنا على أنه عاملهم بالظاهر، وأما الباطن فمآلهم إلى فكفرهم واضح فيه. فيجب أن نفرق بين هاتين المسألتين، وهذا نص عليه شيخ الإسلام، قال تارك الصلاة يعامل معاملة المنافق، لا ترتفع ولايته، يدفن في مقابر المسلمين، يصلى عليه إلا أن يعرض إلى حاكم. هذا معنى قولهم حكم بكفره. قال يكون ماله فيء، بمعنى أنه لا يورث ولو ارتد بعض من يستحق الإرث. لا نقول إن المرتد ملة، بل ماله فيء، يكون في مصارف المسلمين. قال لا يورث، لا يورثون، لا يستحقون الإرث ولا يرثون غيرهم. نعم.
قال ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا.
يقول إن المجوسي، لأن المجوس يجوزون نكاح المحارم كالبنت ونحوها، قالوا لو أن رجلا مجوسيا ترافع إلينا فإننا نورثه بجميع قراباته، فنورثه بالقرابات ولا نورثه بالسبب إلا أن يكون السبب شرعيا وهو النكاح، وذلك عبارته بجميع القرابات ولم يقل بجميع الأسباب. ومثال ذلك قال لو خلف أمه وهي أخته من أبيه، يعني رجل تزوج بنته لكونه مجوسيا وأنجب ولدا، فهذا الولد يقول إن أمي هي أختي، فحينئذ فإنه يرث من هذه المرأة، قال ورث الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا، أو ورثت، نعم هي التي ترث لما مات، ترث الأم الثلث منه لكونها أما وترث النصف لكونها أختا. وأما زوج هذه المرأة فإنه إذا مات فإن هذه المرأة إنما ترث منه بكونها بنتا له، فتأخذ النصف إن كان ليس معها معصب، ولا ترث بكونها زوجة لأن السبب ملغي شرعا. نعم.
قال رحمه الله: باب ميراث المطلقة.
بدأ المصنف يتكلم عن ميراث المطلقة وما تستحقه، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. وهنا فائدة، وإن شاء الله بعد درس أو درسين نبدأ في الطلاق. الطلاق ثلاثة أنواع عند العلماء، وإن شئت تقول أربعة. النوع الأول طلاق رجعي، بأن يطلق الرجل زوجته دون الثلاث فإنه يسمى طلاقا رجعيا، فيجوز للرجل أن يراجع زوجته في أثناء العدة، وحكمها حكم الزوجات فترث، فإذا انقضت العدة بانت بينونة صغرى. هذا الطلاق الأول. الطلاق الثاني ما يسمى بالبينونة، الطلاق البائن، بينونة كبرى، وهو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها تكون بائنة بينونة كبرى. ما معنى هذا الشيء؟ يعني أنه لا تكون زوجة له ولو في أثناء العدة، وفي نفس الوقت فإن هذه المرأة لا تحل له إلا بعد زوج آخر. الحالة الثالثة أن يكون الطلاق بينونة صغرى، والطلاق البينونة الصغرى أن المرأة في أثناء العدة ليست زوجة له، ولا يجوز للزوج أن يراجعها في العدة أو بعدها إلا بعقد جديد، فمن حين التلفظ بالطلاق يكون بينونة صغرى، مثل أثر التلفظ بالطلاق الرجعي بعد انقضاء العدة. ما هي صورة البينونة الصغرى؟ قالوا: من طلق امرأته بلفظ الطلاق على عوض فإنه بينونة صغرى. الأمر الرابع الفسخ، والفسخ له صور، منه أن يكون بلفظ الخلع أو أن يكون بحكم حاكم، فإنه في هذه الحالة يسمى فسخا. فهذه أربع حالات، والفسخ بينونة. إذن لما يتكلم عن الرجعي فالمقصود الأولى، وأما الثاني والثالث والرابع فإنه حكمه حكم البائن، فالفسوخات بائنة، والطلاق البائن الكبرى بائن، والبينونة الصغرى أيضا بائن. نعم.
قال: يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي.
نعم. من طلق امرأته طلقة أو طلقتين ففي أثناء العدة ما لم تنقضي عدتها فهي زوجة، ترثه وسائر أحكام الزوجية لها، ومنها النفقة.
قال: ولا يثبت في البائن إلا
له. قال: ولا يثبت في البائن سواء كانت بينونة صغرى أو بينونة كبرى، ولا يثبت في البائن كذلك وإن كانت فسخا، إلا
لها إن اتهم بقصد حرمانها.
نعم. قوله لها أي إلا لها، أي فهي ترث. وهناك حالة سيردها المصنف أنه له، متى يرث الرجل؟ إذا فارق زوجته في أو فارق، يعني كان الفرقة من طرفها في المرض المخوف، سيأتي بعد قليل. قال لها أي أن المهر، أي أن الإرث يثبت لها ولا يثبت له هنا، فلو ماتت لم يرثها، ولو مات ورثته. متى؟ قال: إن اتهم بقصد حرمانها، يعني أبانها بقصد حرمانها. وذلك أن الإبانة ثلاثة أنواع: إما أن يبينها بغير قصد الحرمان، وإما أن يبينها بقصد الحرمان، وإما أن يجهل حاله. فننظر للقرائن، وهذه القرائن التي أبانها المصنف بعد قليل. مثال قصد الحرمان: قال أن يطلقها في مرض موته المخوف ابتداء، أي من غير طلب منها، فقوله ابتداء أي من غير طلب، ومن غير تعليق كذلك. إذن قوله ابتداء يشمل ثنتين، من غير طلب منها ومن غير تعليق سابق، فليس الطلاق ناشئا عن تعليق. صورة ذلك: رجل كان في المرض المخوف تكلمنا عنه في درس الأمس، فقال لزوجته أنت طالق. العلماء يقولون هذا الطلاق هو متهم فيه بأنه أراد منعها من الإرث. طيب، ما الدليل على أنها ترث؟ نقول: لأنه ثبت أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر فورثها منه عثمان رضي الله عنه. طبعا قال: لو مت ما ورثها، قال: لو مت لورثتها منك. فدلنا ذلك على أن ذلك أن طلاق الفار، ويسمونه طلاق الفار، لا يمنع الإرث، وسيأتي إن شاء الله. المثال الثاني في التهمة: قال إذا سألته رجعيا فطلقها بائنا، قال: اطلقني طلقة واحدة، فقال: أنت طالق بالثلاث، أو بمعنى أصح أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، لماذا عبرت بالثانية؟ لأن الأولى أضعف في البينونة من الثانية، ستأتينا إن شاء الله في باب الطلاق. طيب، لماذا هنا هو متهم؟ لأنه استعجل كونها بائنا منه، فأصبحت بائنا كبرا بمجرد التلفظ، فإنه حينئذ يكون متهما. قال: أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه. رجل في مرض وفاته قال لزوجته: أنت طالق إن شربت الماء. نعم، هو بإرادتها، لكنه في الحقيقة هذا لا يمكن أن تستغني عن شرب الماء، لا يمكن أن تستغني عن الكلام، لا يمكن أن تستغني عن الطعام، فحينئذ كأنه علقه بمتحقق الوجود. قال: أو أقر، أي في مرضه المخوف، أنه طلقها سابقا في حال صحته، لأنه مر معنا في باب الوصايا أن إقرار المريض في مرضه المخوف كتصرفه وتبرعه، لا ينفذ إلا من الثلث. الحالة الرابعة التي اتهم فيها قال: أو وكل في صحته من يبينها، أي وكله بطلاق ليس بطلقة وإنما بطلاق ثلاث، متى شاء فأبانها، أي الوكيل في مرض موته. صورة ذلك: بعض الناس يريد أن يتحايل لكي لا ترثه زوجته، فيقول لأبنائه الكبار وعنده هذه الزوجة التي تزوجها: وكلتك يا ابني الفلاني بتطليق امرأتي، ويسكت، لا يتفقان. فإذا جاء مرض المخوف قبل الوفاة، جاء الابن فقال لزوجة أبيه: أنت طالق بالثلاث. فنقول: سواء بتمالؤ بين الزوج والوكيل أو من غير تمالؤ، فإن الطلاق يقع، الطلاق يقع، لكنها ترث، لأن الوكيل كالأصيل، وهو متهم، أي الوكيل، بمنعها من الميراث، ويأخذ حكم الأصيل، فالوكيل كالنائب في هذا الحكم. نعم.
قال: أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته، فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج أو ترتد.
نعم، يقول إنها ترث جميع الصور السابقة حيث وجدت التهمة حتى وإن انقضت العدة، يعني في أثناء العدة أو بعد انقضاء العدة، إلا في حالتين: إذا تزوجت، لأنها إذا تزوجت فإنها تستحق ميراث زوج آخر، ولا يجمع المرأة بين ميراث زوجين في وقت واحد، أو ترتد، بأن ترتد من الدين فإنه حينئذ لا تستحق الميراث.
قال: فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان على السواء بشرطه.
نعم، هذه مسألة من ملح العلم ويسمونها المعاية. نقول: رجل هلك وله ثمان زوجات، وله ثمان زوجات، متى؟ نقول في هذه الصورة أن يكون له أربع زوجات ثم طلقهن في مرضه المخوف وتزوج أربعا أخريات، فنقول الأول أربع بن بالطلاق، هن بائنات، فإذا جاء ميراثه قسمناه على زوجاته الأربع اللاتي مات عنهن وزوجاته الأربع التي طلقهن طلاق فار لقضاء الصحابة بذلك كعثمان وغيره، فيقسم الثمن أو الربع على ثمان، فقد يقسم الميراث على ثمان، ممكن ذلك.
قال: ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط.
نعم، المرأة لها الحق أن تفسخ نكاحها إما بفعل أو بقول، وفسخها نكاحها إما أن يكون برضا الزوج كالخلع، فإن كان برضا الزوج كالخلع مثلا فإننا في هذه الحالة نقول لا يستحق الزوج من ميراثها شيئا، وأما إن أبانت، إن خالعت زوجها بغير رضاه، لأن من مفاريد مذهب الحنابلة قال ابن مفلح ولم وقضى به بعض المتأخرين من المقادسة ولا يوجد عند غير المذاهب الأربعة أن للقاضي الإلزام بالخلع، أي من غير رضا الزوج، وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم الآن وكثير من البلدان العربية، أن للقاضي الإلزام بالخلع، وبناء عليه فيقولون لو أن امرأة رفعت إلى القاضي في مرض مخوفها طلب الخلع فخالعها القاضي بناء على ما قضى به بعض المتأخرين من المقادسة، فخالعها القاضي من غير رضا الزوج، فإنها تكون متهمة حينئذ فيرثها الزوج. هذا مثال. طبعا أمثلة أخرى ذكروها، قالوا لو أنها أرضعت من تحرم عليه، مثل المسألة التي أوردها صاحب العمدة وغيرها. نعم. قال ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. أظهر الصور عندنا الآن في الطبق وهو أن ترفع دعوة أمام القاضي بطلب الخلع فيلزم القاضي الزوجة بالخلع، وهذا الحكم إنما قضى به بعض المتأخرين المقادسة من الحنابلة وهو وجه عندهم خلافا لمشهور المذاهب الأربعة، وعليه العمل عندنا وفي كثير من الدول كمصر وغيرها. قال ما دامت معتدة إن اتهمت، أي ما دامت في العدة إن اتهمت بقصد حرمان زوجها، وإلا سقط، أي وإن لم تكن متهمة فإنه يسقط ميراثه منها. نعم.
قال باب الإقرار بمشارك في الميراث.
نعم، هذه من المسائل تتعلق بالمشاركة في الميراث، وهو أن يقر بعض الورثة بمن يشاركهم في الإرث. نعم.
قال إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن أو كأخ أقر بابن للميت صح وثبت الإرث والحجب.
نعم، يقول الشيخ إذا أقر الورثة، العبرة في الإقرار بكونهم ورثة. طبعا قبل أن نبدأ في هذه الصورة عندنا نفهم الصورة العامة. الصورة العامة هي أن هالك يهلك وورثته معروفون، ثم يقال إن فلانا من ورثته، إن فلانا ابن له، أو أن فلانا، أو يقال إن فلانا أخا له، وليس ذلك ثابتا، فنقول يثبت كون هذا الرجل وارثا بأحد سببين سيريدهما المصنف. الأول إقرار الورثة، يقول نعم نقر بذلك. السبب الثاني البينة التي تشهد بأنه وارث، بأن يشهد اثنان أن هذا ولد على فراشه أو على فراش أبيه، أو يشهدان بأن الميت أقر به، أو يأتيان بشهادة الميلاد، شهادة الميلاد توثيق رسمي فيكون بمثابة البينة. إذن وهذا موجود، يذكرون عن أحد العلماء في آخر القرن الماضي في أحد البلدان أنه لما مات جاءت امرأة وقالت إن عندي منه ولد أو ولدان، وكان أبناؤه لا يعلمون، لكن أتت بالبينة. إذن المشارك إما أن يثبت ببينة أو بإقرار. الإقرار يقرون ولا ينسبونه لبينة. بدأ أولا بالإقرار. قال إن أقر الوارث، العبرة بإقرار الوارث، غيره لا أثر له. وعندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى لا بد أن يكون إقرار الوارث، أن يكون الوارث ممن يصح إقراره وهو المكلف، فلو كان الوارث غير مكلف فلا عبرة بإقراره. المجنون والصبي لا عبرة بإقراره، لا بد أن يكون مكلفا عاقلا بالغا. هذا واحد. اثنين أن الإقرار كما تعلمون، هذه قاعدة يعرفها جميعنا، أن الإقرار حجته قاصرة وليست متعدية لغيره، فإقرار الوارث قاصرة عليه ولا تتعدى، بخلاف البينة وهو الشهادة ستأتي بعد قليل فإنها متعدية. يقول الشيخ فإن أقر الوارث بمن يشركه في الإرث، قال هذا ابن للميت، هذا أخ الميت، أو بمن يحجبه، الأخ أقر أن هذا ابن له، كأخ أقر بابن للميت صح، أي صح الإقرار، وثبت الإرث، أي ثبت الإرث للمقر له، والحجب، أي وثبت الحجب لهذا المقر أو لهذا المقر وحده، العبرة بمن يقر. انظر معي، قال فإن أقر المكلفون بشخص مجهول النسب، مر معنا أن هناك فرقا بين مجهول ومقطوع ومعلوم. المعلوم لا يمكن أن يقر بنسبه، لا يجوز بإجماع، حكاه جماعة منهم ابن القطان في الإقناع ومنهم ابن قدامة. صورة ذلك يهلك هالك فيأتي أبناؤه أو ورثته فيقولون إن هذا زيد بن عمرو أخونا، نقول ما يجوز، لأن زيد بن عمرو يعرف أبوه، يعرف أبوه ويعرف نسبه، فهذا الإقرار باطل. إذن معلوم النسب لا يصح الإقرار به، انتهينا منها. مقطوع النسب أيضا لا يعتبر الإقرار به. مقطوع النسب من هو؟ قالوا هو ابن الزنا، وهو له خمس صور أو ست ذكرناها في محلها، فابن الزنا لا يستلحق أبدا إلا في صورة استثنيات في محلها. لكن مجهول النسب هو الذي لا يعرف نسبه ولا يعرف سبب ولادته، ولد لقيطا، هذا يسمى مجهول، هذا هو مجهول النسب، هو الذي يستلحق. يقول الشيخ إذا أقر الورثة المكلفون لا بد أن يكونوا مكلفين بشخص مجهول النسب، لا بد أن يكون مجهولا ليس مقطوعا ولا معلوما، وصدق أي وأقر بذلك صدقهم. وكذلك لا بد أن يكون يمكن الإقرار به، فلا يقرون بشخص ببنوة شخص لآخر هو أكبر منه، ما يصح ذلك. قال أو كان صغيرا فلا يلزم تصديقه، أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه، لأن الشرع متشوف لإثبات النسب ويثبت إرثه كذلك. قال لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة، النسب لا يثبت إلا بإقرار الجميع حتى الزوج، طبعا أي الزوج والزوجة أيضا وولد الأم وهو الأخ والأخت لأم، إذن لا يثبت النسب إلا بهذا. انتهينا من السبب الأول وهو الإقرار. قال الشيخ أو شهادة عدلين من الورثة، هذا هو السبب الثاني في إثبات المشارك في الإرث، وهو ثبوته بالبينة بأن يشهد عدلان، سواء كان العدلان من الورثة أو من غيرهم، يشهدون بأن هذا ولد على فراش الميت أو على فراش أبي فيكون أخا له، أو أن هذا أو أن الميت قد أقر به فيشهدون على إقرار الهالك، أو يشهدون على أنه ولد على فراشه. قال أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم فيثبت به النسب ويثبت به الإرث. ثم قال الشيخ فإن لم يقر جميعهم وإنما أقر بعضهم دون بعضهم، قال ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به. قولنا ثبت نسبه ممن أقر به يعني لا يصح أن ينتسب للميت، وإنما يثبت نسبه لك فقط. صورة ذلك رجل له ابنان، له خلنا نقول أربعة أبناء، له أربعة أبناء، فجاء أحد الأبناء الأربعة فقال إن هذا المجهول النسب أخي، وقال الباقون لا ليس أخانا، فنقول تثبت أخوته لهذا لكن لا تثبت نسبه للأب، فما نقول أنت ابن فلان لأن جميع الورثة لم يقروا به. ما معنى ثبت نسبه لهذا الأخ؟ هذا الأخ الذي أقر به إذا مات نقول هذا أخوك، فنسبه مبعض، فنسبه مبعض لا لمطلق، هذا معنى ثبت نسبه لمن أقر به، وإرثه فيرث ممن أقر به فقط، وحينئذ فإنه يقتطع له. وذلك قال فيشاركه فيما في يده مما ورثه من مورثه، أو يأخذ الكل إن أسقطه. مثالنا هلك هالك عن أربعة أبناء، فالتركة تقسم على أربعة لكل واحد سهم، أحدهم أقر بابن خامس والثلاثة أبوا، فنقول إن هؤلاء الثلاثة يأخذون أرباعا، كل واحد يأخذ سهمه ربع، وأما الرابع فإنه يجب عليه أن يقتطع من ربعه خمسه، خمس الربع الذي للرابع المقر يقتطع للابن، لأنه مقر أنه يستحق خمس ربعي وخمس الأرباع الباقية لأنها من خمسة تصبح، فيعطى ما بيده من الإرث. قال أو يأخذ الكل إن أسقطه، يعني إن أسقطه المقر مقربه فحينئذ يأخذه لأنه أقر بأنه له. نعم
رحمه الله. باب ميراث القاتل.
نعم بدأ بعد ذلك المصنف في ذكر أحكام ميراث القاتل. نعم بسرعة.
قال لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده.
طيب. يقول الشيخ إن من قتل مورثه أبا أو أما أو غيره بغير حق يقابله الذي قتل بحق، الذي قتل بحق هو الذي يقتله في حد أو يقتله قصاصا أو يقتله صائلا، وربما يشير المصنف عليه بعد ذلك. نعم. أو قتله باغيا. نعم سيذكر المصنف بعد ذلك. قال سواء كان قتله على سبيل الانفراد أو بالمشاركة لغيره، لأن المشارك له حكم المنفرد، وسواء قتله طبعا خطأ أو عمدا أو شبه عمدا، وذلك قال ولو خطأ لأن الحديث عام، فقد جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء، وروي لا يرث القاتل شيئا، ولكن أظهر في الحديث لفظا ليس للقاتل شيء. طيب عندنا قاعدة نقول إن القاتل إذا ثبت عليه قصاص أو دية أو كفارة فإنه لا يرث، إذا ثبت عليه واحد من هذه الأمور الثلاثة، وإذا لم يثبت عليه شيء من هذه الثلاث كالقاتل بالتسبب مثلا في بعض صوره فنقول فإنه يرث. هذه قاعدة، وسواء كان القاتل مكلفا أو غير مكلف لا ننظر له، فهما سواء لأن هذه من الإتلافات، والإتلافات لا فرق بين المكلف وغيره لا ننظر فيها للنية. نعم.
قال فمات أو أدبه أو فصده أو
فصده
أو فصده أو بط
سلعته
سلعة. طيب
يقول الشيخ إن من كان متسببا في القتل فلا يرث، مثل بأمثلة فقال من سقى ولده دواء فمات فإنه لا يرثه، وسأتي بتفصيلها بعد قليل. أو أدبه بضرب فمات، أو فصده، الفصد هو الشق من غير مصل للدم، شق للجرح لإخراج الدم الفاسد. قال أو بط سلعة، بطها بمعنى أنه شقها ويعني خلنا نقول أخرجها، كأن يكون في خراج أو غدة فيقطعها ثم يموت من ذلك فإنه يقتل به. ظاهر كلام مصنف مطلقا وهو الذي مشى عليه في المنتهى، لكن الصحيح ما عليه صاحب الإقناع أن الأب إذا فعل ذلك لا يكون جانيا إلا إذا كان فعله هذا يستحق الأدية أو العقوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، أو أن يكون متعمدا وإلا فلا، وهذا ما شعر في الإقناع. ثم قال الشيخ وتلزم الغرة من شرب الدواء فأسقطت، أي فشرب الدواء لغير قصد المعالجة لغير إذن فتسقط، فإنها تلزمها الغرة ولا ترث منها شيئا، والغرة عشر دية أمه. قال ولا ترث منها شيئا، طبعا لحديث التي قتلت جنين في بطن امرأة. قال وإن قتله بحق كان يكون قصاصا ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وهو الصائل، وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه، أي قتل العادي الباغي في عندما تكون حرب بين بغاة وعادلين فيقتل أحد من الآخر فإنه لا إرث بينهما. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.